بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المقصود من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله. طيب، اقرا يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب رحمه الله: وذهب اسحاق بن راهوي الى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ.
هذا حديث إيه؟ إن الحلال بين، نعم، وإن الحرام بين،
مما يقضى من الربا والقمار، نقله عنه ابن منصور. وقال الإمام أحمد في المال المشترك:
وإن اشتبه الأمر فأشبه والورع تركه. اشتبه الأمر فأشبه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وطرفه أعجبه إيه لي. وقال الزهر: مكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه. فلم يعرف في مالي حرام بعينه، ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه. نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بن راهوي
إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضى من الربا، نقله عنه ابن منصور. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله. وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف.
يعني إذا شبه عليه مال حلال وحرام، عنده يعني مال كثير وفيه شبه وكذا، والمال كثير فإنه يخرج ما غلب على ظنه أنه حرام. أما إذا كان المال قليلا والاشتباه في ذلك موجود ويصعب الفصل فتركه أولى. نعم.
وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم. وأخذ به قوم من أهل الورع، منهم بشر الحافي، ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لا يعلم أنه من الحرام بعينه. قد تقدم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، وروي في ذلك آثار عن السلف. فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام، قال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه.
فإنما المهنأ لكم والوزر عليه، يعني رجل بتجرب الربا وكذا ودعاك، فعلى هذا القول فلك تأكل. ليه؟ لأنه ليس محرما لعينه، إنما هو محرم لكسبه. فطالما أن العين ليست محرمة كلحم الخنزير وكذا فأنت تأكل، أنت لك الغن ولك الهناء، وهذا عليه الوزر. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فقال: أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب.
حزاز القلوب.
نعم. وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم. والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجاوي، وبعضها في كتاب الجامع للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.
والذي يترجح إذا كان المال كله محرم فإن الإنسان يترك الأكل منه، أما إذا كان بعضه حلال وبعضه محرم وسوف يكون أكله بالقدر الموازي للحلال فلا بأس ولا حرج. لكن قد يكون المال كله حرام ومع ذلك قد يحصل الإنسان حرج في ترك الأكل، فحينئذ يأكل ويحاول أن يعوض صاحب هذا المال ما يكافئ ما أكله منه، يعني يعطيه هدية. يعني أكل عنده مثلا بما يساوي 10 جنيهات يعطيه هدية بعشر جنيهات أو 20 جنيه، فيكون قد رد له ما أعطاه إياه. لأن بعض الإخوة مثلا قد يسأل في رحم مثلا أو في كذا، أخته عند واحد يعمل في البنوك أو كذا، فيكون في حرج لو امتنع. فحينئذ لو أكل يأخذ هدايا بقدر ما قد يأكل، يشرب عنده عصير، يشرب شاي، يشرب كذا، يكون قد أخذ معه هدايا بما يفوق ذلك. نعم، فكأنما اشترى طعامه وشرابه.
نعم. قال رحمه الله: ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، وقد حكي الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال: لا بأس به. وعن الرجل يقضي من القمار قال: لا بأس به. خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن خلاف ذلك، وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءه.
هذا الأفضل، هذا هو الأفضل.
وقد يقع الاشتباه
أن الإنسان طالما أن كسبه محرم أن الإنسان لا يأكل منه.
قال رحمه الله: وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه، كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح مع الزوجة بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك. فمن هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعدهم.
هي مسألة ما لو حرم امرأته قال: أنت علي حرام. الإشكال في هذه المسألة أنه تجاذبتها أصول متعددة، فمحتمل أنها ظهار، لأن الظهار تحرم للزوج، ومحتمل أنها طلاق، والطلاق محتمل أن يكون طلقة واحدة يمكن أن يراجعها، ومحتمل أن يكون ثلاث، لأن المطلقة طلقة واحدة حرام عليه حتى، والثلاث حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره، ومحتمل رابعا أنه يكون قد حرم مباحا عليه كمن يحرم الطعام والشراب فيكون فيه يمين صغرى، كفارة صغرى لا كبرى. لهذا اختلف نظر العلماء في هذه المسألة، والصحيح من هذا كله أنه إذا حرمها بلفظ التحريم فيرجع في ذلك إلى نيته، إلى نيته. نعم. أما إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو حرم علي مثل أمي، هذا ظهار بلا إشكال، هذا ظهار لأنه صريح في الظهار. لكن هذا في مسألة ما لو قال: أنت علي حرام. نعم. لا ظهار. نعم، كما لو قال: أنت طالق، ويقول: أنوي الظهار. نعم.
قال رحمه الله: وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان: أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبة عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده.
المصيب عند الله واحد لا شك، لأن الحق واحد لا يتعدد. قول عند الله لأن الله يعلم هذا، أما عندنا فقولك محتمل وقول محتمل، لكن أنا أقول بأن قوله هو الراجح للأدلة كيف وكيف وكيف، وأنت تكتئب خلافي وترى أن الراجح خلافي للأدلة كيف وكيف وكيف، فكل يتعبد الله بأن هذا هو الصحيح فيما يرى ويظهر له. لكن لو قلت الفقيه هل تجزم بأن هذا هو الصواب عند الله؟ يقول لا، لا أجزم، ولكن حسبي أن هذا الغالب على ظني. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين.
طبعا هذه الأمور مسألة المقسم إن الله كذا في الأمور الاجتهادية، أما في الأمور المقطوع بها والمجمع عليها مقطع عن الصواب عند الله هو ما أجمعت عليه الأمة. نعم.
قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو من لا يعلمها.
ممن لا يعلمها.
وهو ممن لا يعلمها. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. وقد
هذا هو العرض، وإن غلب استعماله على مسألة الفروج وكذا، لكن الصحيح أن العرض موضع المدح والذم في الإنسان، ولهذا السب يسمى إيه؟ يسمى خوض في عرض الإنسان، إذا سبه يقال نال من عرضه، إذا سبه وليس فقط نال من عرضه إذا انتهك الفرج المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، والمعنى أنه يتركها بهذا القدر، وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد: إنما وقى به المرء عرضه فهو صدقة. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال
لعرضه فيكون حسنا
وهذا كما
يعني أنه عند الناس شبهة، لكن هو يعلم أنه ليس فيه شبهة، فحينئذ لو فعله طالما أنه معتقد حله فلا بأس ولا حرج، لكن لو كان الناس سينقمون عليه هذا الأمر لأنهم يعتقدون أن هذا فيه شبهة فإن ترك ذلك أولى وأحسن حتى لا يعاب عند الناس. نعم.
وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية رضي الله عنها: إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه
يعني
حلال.
مثلا لو أظهر نفسه، يعني مثلا أنت تريد أن تذهب إلى المسجد فوجدت الناس قد خرجوا، تفتح باب بيتك فوجدت الناس قد خرجوا، فعد وصل في بيتك مع أهلك وكذا ولا تذهب إلى المسجد. لماذا؟ لأن الناس يقولون فلان يفرط في الصلاة أو فلان كذا وكذا. لكن إذا ما حضرت أنت فلربما قالوا فلان على سفر، فلان ليس في البيت، ولو كان في البيت لا جاء مثلا. يعني الإنسان يبتعد قدر المستطاع عن هذا، ديانة لله سبحانه واستبراء لعرضه، لا رياء ولا سمعة. إنما إذا كان يفعل هذا رياء فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ.
ترك الإنسان المشي مع أخته المتبرجة أو غير المحجبة الحجاب الشرعي الكامل، فإذا نسوا فيقولون إيه؟ قد يظنون بك ظن سوء، مثلا أنك تمشي مع امرأة غير متبرجة، ربما تكون زوجته، يقول هذه زوجته، رأيته يمشي مع زوجته وهي متبرجة أو كذا، فيبتعد الإنسان. أو حتى أخته فيقولون لماذا لا ينكر عليها وكذا وكذا. فالابتعاد الإنسان عن أن يمشي معها أولى وأفضل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتى ذلك
لأن الناس يحسنون الانتقاد لا العمل، فهو ينتقد عليك إن كانت زوجتك غير محجبة، ولا ينتقد على نفسه إذا كانت زوجته غير محجبة. فالناس يحسنون الانتقاد، أما العمل فلا يحسنونه. ولهذا اللي عمق هذا لو تفعل أنت شيء يقول يا شيخ ينفع شيخ، ينفع شيخ تفعل كيت وكيت 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 وكيت، وينقلب هو واعظ الإسلام. طيب انصح نفسك، وينفع أن تجلس على المقهى تشرب الدخان وتشرب كذا وتؤذي المارة، ينفع هذا؟ ما ينفع. ولهذا لو أردت من كل واحد من هؤلاء أن ينقلب لك، أن ينقلب واعظا لفعل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ، وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ، وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام. وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح.
يعني قد وقع في الحرام أنه يكون هذا من باب الوسائل، يعني وقع في الحرام المشتبه، وقع في الحرام يعني سيقع في الحرام، لأن الذي يتعدى حد المشتبه سوف يقع في المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أي يقرب أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم: يجشر بالشين المعجمة أي يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيتها.
والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري هو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقع في الحرام لأنه قد يقع طالما أنك فعلت المشتبه. مشتبه يعني محتمل الحل والحرم عندك. معنى ذلك أنك إذا وقعت في المشتبه فقد تكون وقعت في المحرم، لأن محتمل يكون أمره محرم فتكون قد وقعت في المحرم. أو يكون المعنى الثاني أن هذا ذريعة إلى أن تقع في المحرم، لأن الإنسان إذا استهان بالمشتبه لن يستهان بالمحرم، أما إذا عظم المشتبه فيه فكيف وقع المحرم الخالص؟ نعم. فيكون هذا اقتحام باب المشتبهات، هذا يؤدي إلى اقتحام باب المحرمات.
قال رحمه الله: وفي مراسيل أبي المتوكل.
قال: واختلف العلماء هل يطيع ولديه في الدخول في شيء من الشبهة أو لا يطيعهما، لأن عنده الآن الأمر بطاعة الوالدين، وعنده الآن اجتناب الشبهات وهي ما لا يعلم حلاله ولا حرام، فهل يقدم الواجب الذي لا خلاف فيه وطاعة الولدين على ما قد يحتمل الحلال والحرام في الشبه؟ طبعا هو لا يطيع والده في المعصية، لأن عندنا أمران، لأن عندنا أمرين مجزوم بهما، ألا وهو وجوب طاعة الوالد، اثنين وجوب تحريم المعصية. طيب إن أمر الوالد بالمعصية نقول نقدم تحريم المعصية على أمر الوالد، لأن الله تعالى المخلوق وعسد الخالق. لكن لو كان الأمر مشتبها حصل الآن ماذا؟ تعارض أمرين، أمر واجب بلا خلاف وطاعة الوالد، وأمر يتجنب على وجه تجنب الشبه ليس مجزوم بالحرام فيه. قال فروي عن بشر بن حارث قال لا طاعة لهما في الشبهة، وعن محمد بن قاتل عبادان قال يطيعهما، وتوقف أحمد في المسألة وقال يداريهما وأبى أن يجيب فيها. صعب لأصل كما قلنا الطاعة للوالد واجبة، وهنا واجبة بلا خلاف، وهنا التجنب، هنا تجنب للشبهة وليس لمحرم خالص. فيوم نقدم لهذا أحمد إيه؟ يقول أرى أن يداريهما، يعني يحاول أن يرضيهما ولا يفعل هذا، وأبى أن يجيب فيها لاشتباه الإيه؟ الأمر. ولأن أحمد رحمه الله طالما أنه ما عنده أثر ولا شيء مرفوع للسلف كان يتوقف في مثل هذا رحمه الله تعالى. وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، وتوقف في حل ما يؤكل وما يلبس منها، وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. نعم. وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدري من أين هي. وكان بعض السلف لا يأكل شيئا حتى يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على الأصل. طبعا الظاهر من نص النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتبهات تجتنب، ولكن تجتنب على وجه الوجوب والجزم وكذا، أو على وجه الورع والاحتياط. على كل فإن الشبهات تجتنب، ولا يلبس الإنسان إلا ما ظهر حله، ولا يأكل إلا ما ظهر حله، وما اشتبه فيه توقف حتى يتبين. إن كان عاميا سأل العلماء، وإن كان عالما فإن ظهر له ترجيح اجتهاد رجح الذي اجتهد فيه، وإن لم يترجح له شيء توقف وترك، والسلامة لا يعدلها شيء. طيب نقف عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.